بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أخذنا تدليس التسوية، تدليس الإسناد وأنواعه، ومنها تدليس التسوية. اليوم إن شاء الله نأخذ تدليس الشيوخ. فقال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فتدليس الشيوخ المراد به أن يكني الشيخ أو يسميه بما لا يعرف، يكنيه بما لم يشتهر به أو لم يعرف به، أو كذلك يسميه بما لا يعرف به أو لم يشتهر به. مثل ما فعل بعض المحدثين في اسم محمد بن السائب الكلبي، فأحيانا يسميه حمادا، حماد بن السائب، وإنما اسمه محمد، ولكن يقال أنه لقب له حماد. وأحيانا يسميه أبا السائب، يقول عن أبي السائب، وهو ليس يكنى بأبي السائب، وإنما هو أبو هشام، يكنى بأبي هشام، فيكنيه بغير الكنية التي اشتهر بها، فهذا يسمى تدليس الشيوخ. وقد كان كثير من المدلسين يفعل هذا، بل أحيانا يحصل أن بعض المدلسين يأتي بخطأ، إما أنه يأتي بقبيلة غير صحيحة للراوي، أو أنه يريد أنه جدا من أجداده يقال له أسد، يقال له هذا مثلا، مثل ما فعل بقية بن الوليد، كنا عبد الله بن عمر ابن عمر، كنا عبد الله بن عمر العمري، كناه بأبي وهب الأسدي، كناه بأبي وهب الأسدي حتى لا يتفطن له. وعبد الله بن عمر، أقصد عبيد الله بن عمر، ثقة ثبت، لكن هو أراد إيش؟ أراد أن لا يعرف الراوي الذي روى عنه. لو أنه صرح بأن هذا عبيد الله بن عمر لاكتشفوا أن هذا الراوي مجهول، لأن عبيد الله بن عمر رجل مشهور بالعلم، وأيضا طلبته مشهورون. فقام كناه بأبي وهب الأسدي حتى لا يعرف، فقال أبو وهب الأسدي، وعبيد الله بن عمر ليس أسديا، وإنما هو إيش؟ هو من بني عدي، أنا هو يعتبر من أحفاد عمر بن الخطاب، أنا عبيد الله بن عمر ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب ليس أسديا، وإنما هو من بني عدي، فلهذا نسبه إلى الأسد حتى لا يعرف. فلهذا كما قلنا أنهم أحيانا قد يكون في جده من أجداده أسد، فأدخل الأسد، والله أعلم. وقد يكون أنه ليس أسديا، معنى ليس أسديا هو من بني عدي. طيب، أيضا بعضهم يفعل هذا الفعل ليس لأجل التمويه، وإنما لأجل التفنن، مثل ما يفعله الخطيب البغدادي البيهقي، يفعله كثير المتأخرين من أئمة العلم، ولكن هؤلاء لا يقصد ولا يشك أنهم ما يريدون التدليس، وإنما يريدون فقط التفنن في الأخذ عن المشايخ. مثلا الآن الحاكم مثلا البيهقي دائما يقول حدثني أبو عبد الله الحاكم، فخلاص عرف أنه أبو عبد الله الحاكم. لكن بعض الأئمة لم مثلا مشهور بكنيته لكن يسميه، يقول مثلا حدثني أحمد بن عبد الله، وهو يريد من؟ أبو نعيم الأصبهان. يقول حدثني أحمد بن عبد الله، أو يقول حدثني محمد بن عبد الله بن أحمد، ويريد مثلا ابن أبي الدنيا وكذا، أو أبو الشيخ. فهؤلاء فهذا من باب فقط التفنن أو لأجل ذكر اسمه، معنى يذكر اسمه الحقيقي وإن كان هو مشهور بكنيته، لكن هو ليس لقصد التدليس هنا، وإنما القصد أنه يذكر اسمه الحقيقي حتى يعرف اسمه لأنه شيخه. طيب، فلكن هناك من الرواة خاصة في زمن الرواية كانوا يفعلون ذلك تدليسا، يفعلون ذلك تدليسا. قال ابن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم، قال كنا نأتي بقية بن الوليد، بقية بن الوليد قال فكان يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي، وما كنا ندري من هذا أبو سعيد الوحاضي. قال فإذا هو عبد القدوس، عبد القدوس هذا رجل كذاب، لما عرف الناس أنه كذاب قام بقية بن الوليد وجاء له باسم بكنية، وأيضا له جعل له قبيلة، قد تكون هذه القبيلة من أجداده وكذا، فقال حدثني أبو سعيد الوحاضي. حتى ابن المبارك قال كنا نروي عنه عن هذا الشيخ ما ندري من هو، لو قال عبد القدوس ما روى عنه، لأن عبد القدوس معروف أنه كذاب، فجاء له بهذه الكنية. وبقية بن الوليد يفعل هذه الأشياء، أنا عنده تدليس شديد. ولهذا قال علي بن مسهر إمام أهل الشام، قال وهو حمصي مثل البقية، قال حديث بقية ليست نقية، فكن عنها عن تقية. هو حافظ من حفاظ الحديث، وإذا روى عن أصحابه بحير بن سعد وضمر بن حبيب وكذا يسند أحاديث صحيحة، لكن كثير التدليس، كثير التدليس، ابتلاه الله بالتدليس، فكان يدلس كثيرا، حتى أنه وصل إلى هذا الأمر أنه يدلس عن الكذابين، وهذا شر التدليس وهذا غش. لكن تجد أن العلماء لم يطرحوا حديثا إلا فيما دلس فيه، معنى فيما عنعن، أما ما حدث فيه بالتصريح وخاصة حديث أهل بلده تجد أنه يقبلونه. طيب، الآن هذا هو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ معنى يأتي بكنية غير التي عرف بها. هناك أيضا تدليس آخر يشبه تدليس الشيوخ، وهو تدليس البلدان، تدليس البلدان، وهذا يفعله بعض الناس لأجل مثلا لأجل أن يعرف أنه رحل إلى مشايخ كثيرون في تلك البلاد، فبعضهم مثلا يكون في العراق، بعضهم يكون في العراق فيقول حدثني فلان فيما وراء النهر، فيما وراء النهر. الأصل أن العرب كانوا يطلقون ما وراء النهر على سيبيريا وما بعدها، سيبيريا والاتحاد السوفيتي وروسيا الآن معنا، يقولون هذا ما وراء النهر، لكن هذا ما يريد ذاك المكان، يريد نهر دجلة في العراق، يقول حدثني من وراء النهر، معناه في دجلة نفسها، وراء دجلة أو وراء الفرات. فيحسب الحاسب أن الرجل قد سافر إلى تلك الأماكن البعيدة وحصل. هذا قد يكون لأجل التفاخر، وقد يكون لأجل أنه يريد أن يشتهر أنه رجل صاحب رحلة، صاحب حديث، وأنه كان يرحل إلى مثل هذه الأماكن. أيضا كذلك بعضهم يقول حدثني فلان بصنعاء، وإذا أطلقت صنعاء فالمراد بها صنعاء اليمن، لكن هناك في صنعاء في الشام، صنعاء في الشام لكن ليست مشهورة، فيقول مثلا حدثني فلان بصنعاء وهو يريد صنعاء الشام. أيضا أحيانا مثلا بعض شوارع، مثلا الآن تجد مثلا في كل منطقة يسمى مثلا شارع بغداد، مثلا في صنعاء شارع كبير يسمى شارع بغداد، في عدن كذلك، في المكلف، في الشحر هنا عندنا شارع بغداد. فمثلا يأتي إلى شيخ في شارع بغداد ويقول حدثني فلان في ببغداد، الناس ببغداد يحسبون أنه في العراق، لكن هو أراد هنا في اليمن في شارع بغداد أو كذا، فهذا يعتبر من التدليس، وكان بعض أهل الحديث يفعله. أنا تدليس يسمونه تدليس البلدان. وهناك أيضا تدليس يسمى تدليس الصيغ، لكن هذا يفعله أكثر شيء أهل الشام، أصحاب الشام يفعلون هذا تدليس الصيغ، وهذا التدليس يحتاج إلى فهم أكثر. أحيانا الحديث يكون عند الرجل على نوعين، معناه مثلا حديث مرسل وحديث موصول، معناه نأتي له بالمثال. مثلا كان يروي عن أنس ثابت البناني، ويروي عن أنس أيضا أبان بن أبي عياش، هذا ثابت ثقة وأبان ضعيف. فأحيانا معمر أو سفيان بن عيينة يكون عنده الحديث من الطريقين، من طريق ثابت ومن طريق أبان، لكن ثابت أحيانا يرسل الحديث وأبان يجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى عن أنس عن النبي، وثابت يكون عنده الحديث لكن ما يقول عن أنس، معنى مباشرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسل. فيأتي سفيان بن عيينة أو معمر فيقول مثلا حدثنا أبان وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبان وثابت، أو يقول ثابت وأبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن من الذي ذكر أنس؟ هو أبان. فيوهم الإنسان ويوهم الشخص الذي يسمعه كأن ثابت وأبان رووا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما الذي روى عنه من؟ أبان فقط، والذي روى عن أنس، أما ثابت فأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان سفيان بن عيينة إذا قرنهما معا وصله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل عن حديث ثابت أرسله. أنا إذا قيل له حدثك ثابت بكذا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا إذا حدث به عن ثابت دون أبان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل. فهذا سماه العلماء تدليس الصيغ، تدليس الصيغ. وهذا أيضا قد كان يفعله كثير من العلماء، بل أن من ما أخذ على حماد بن سلمة، أنا من الأشياء التي أخذت على حماد بن سلمة هذا، أنه كان يجمع المشايخ، يجمع قتادة وثابت وعلي بن زيد ومحمد بن زياد، ويجعلهم كلهم في حديث واحد مثلا يقول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا مثلا نظر الإنسان في رواية هؤلاء تجد فيها اختلاف، اختلاف في الإسناد واختلاف أحيانا في المتن. يعني مثلا حماد بن سلمة روى مثلا عن قتادة، تجد أن قتادة لم يرويها عن أنس، وإنما رواه مثلا عن آخر، عن أنس أو عن غيره. مثلا بعض الأحاديث معنى تجد أن قتادة لم يرويها عن أنس، وإنما رواها عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أو عن. فلهذا فيحصل أنه يجمع المشايخ وهم ليس روايتهم واحدة، فيجعلها واحدة، يجعلها واحدة، وهذا اجتهاد منه، لكن هذا يعتبر تدليس خطأ. ولهذا أنكروا على حماد بن سلمة هذا الأمر، حتى قال الخليلي في الإرشاد، قال ذكرت بعض مشايخي من أهل الحديث فقلت لما أخذوا على حماد بن سلمة، قال إنه كان يجمع المشايخ ولا يفرق في الرواية، يعني يجمعهم ولا يفرق روايتهم. قال فقلت فهذا عبد الله بن وهب يجمع المشايخ، فلماذا لم يأخذوا عنه؟ قال عبد الله بن وهب حافظ، يعرف روايات مشايخه. أنا عبد الله بن وهب كان يقول حدثني مالك والليث، ويذكر مثلا ابن لهيعة، يذكر ثلاثة أو أربعة كلهم ويجعلهم في إسناد واحد، لكن كان عبد الله بن وهب حافظ، يعرف أنهم اتفقوا في هذه الرواية، ويعرف أنهم رووا مثلا عن فلان عن شيخ واحد. لكن حماد بن سلمة يحصل له وهم في مثل هذا، إذا جمع بين مشايخ حصل له أوهام. الزهري رحمه الله أنا في حديث الإفك جمع مجموعة، في حديث أيضا في حديث الإفك جمع ستة من الرواة، جمع روايتهم كلها. في حديث أيضا كذلك بدء الخلق، في حديث بدء الخلق أيضا جمع بين ستة من الرواة، جمع حديثهم ولم ينكروا عليه. لماذا؟ لأنه كان رجلا حافظا، يعرف ما رواية هذا ورواية هذا، لكن يدخل المتن كله في معا، يجعله كمتن واحد، وهذا ما في شيء، تجاوز العلماء في مثل هذا لأن المؤدى واحد. طيب خلاصة الأمر يقال أن تدليس الشيوخ، وهذا يدخل أيضا فيه، أنه أن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر به أو بما لا يعرف، إما يكنيه بكنية لا يعرف بها، أو أنه يكنيه بكنية لم يشتهر بها، أو أنه يسميه وهو مكنى. ولهذا العلماء ألفوا كتاب سموها، معنى ألفوا في جزء من أو نوع من أنواع علم الحديث سموه الكنى. ألف الإمام مسلم رحمه الله كتاب سماه الكنى، ألف الدولابي كتاب سماه الكنى، وكذلك النسائي. إيش الكنى؟ أي يذكرون من اشتهر بكنيته، يذكرون من اشتهر بكنيته ثم يأتون باسمه، من هذا الذي كنيته هذا. أيضا كذلك العكس، الأسماء المجردة، ألف ابن عبد البر وجماعة في الأسماء المجردة. إيش يقصدون بالأسماء المجردة؟ الأسماء يأتي بالاسم ويأتي بكنيته حتى يعرف أن كنيته فلان. طيب هذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الباب، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.